والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمر معنا الحديث عن شيء من مقصود سورة الفاتحة، وعرفنا أن هذه السورة جمعت معاني القرآن كلها، جمعت معاني القرآن كلها. فكما مر معنا أن مقاصد القرآن الكريم ترجع إلى التوحيد والرسالة والجزاء، وسورة الفاتحة اشتملت عليها كما مر معنا في الدرس الماضي. ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الكتاب، والإخوة المقصد الأعظم الذي يربط هذه المقاصد كلها في سورة الفاتحة هو في الحقيقة تحقيق عبودية الله جل وعلا. ما أجمل أن يفتح المسلم كتاب ربه جل وعلا فأول سورة يقرأها سورة تحقق له عبادة الله جل وعلا، تحقق له الغاية التي خلقنا لأجلها. فهذا والله أعلم المقصد الذي تدور عليه سورة الفاتحة، تحقيق عبودية الله جل وعلا. ولهذا كانت أعظم سورة في القرآن. لماذا؟ لأن هذه السورة جاءت لتقرير أعظم غاية، فهي إذن أعظم سورة، وقررت العبودية أحسن تقرير. تأمل، تفتتح هذه السورة بكلمة المحبة، كلمة تثير في قلبك محبة الله جل وعلا، الحمد لله رب العالمين. تتفكر في نعم الله عليك، في كمال الله وإحسانه وإنعامه، الحمد لله رب العالمين. والمحبة هي روح العبودية. الرحمن الرحيم، تفتح في قلبك باب الرجاء. مالك يوم الدين، تفتح في قلبك باب الخوف والهيبة والاستعداد للقاء الله. وهذه أركان العبادة القلبية، المحبة والرجاء والخوف. قال جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. هذا إشارة إلى المحبة، ويدعوننا رغبا ورهبا، رجاء وخوفا، وكانوا لنا خاشعين. فتأمل كيف افتتحت بترسيخ أركان العبودية القلبية. ولهذا بعد هذا تقول: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا هو مقصود الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا الله جل وعلا، إياك نعبد، إياك وحدك نعبد. والعبادة كما عرفنا قائمة على المحبة والتعظيم. فهذه الكلمة تبعث في قلبك محبة الله والإخلاص لله جل وعلا، تعظيم الله جل وعلا. إياك نعبد، إياك نحب، إياك نعظم، إياك نخضع، إياك نعبد. وأعظم العبوديات التوكل على الله والاستعانة بالله، لأن المسلم فقير، الإنسان أي إنسان ضعيف فقير، لن تستطيع أن تحقق عبادة الله إلا إذا استعنت بالله. تقول: إياك نعبد وإياك نستعين، ثم تستعين بالله على تحقيق هذا المقصد: اهدنا الصراط المستقيم. الله يقول: وأن اعبدوني، هذا صراط مستقيم. الصراط المستقيم هو طريق العبادة، كل العبادات، كل شرائع الإسلام تدخل في العبادة. فتستعين بالله على تحقيق عبادته جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، حتى تصح لك العبادة، تستشعر أن هذه العبادة وهذا التوفيق للصراط المستقيم هو نعمة من الله عليك، فلا تغتر، لا تعجب بنفسك، صراط الذين أنعمت عليهم. فالله تعالى هو الذي ينعم على عباده فيهديهم لهذا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ولهذا هذا حقيقة الشكر، والشكر هو حقيقة العبودية، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. صراط الذين أنعمت عليهم، هذا جزاء من حقق عبودية الله، فاز بالنعمة في الدنيا والآخرة. قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الانحراف عن طريق العبودية إما بأن الإنسان يعرف الحق لكن يعاند ويتبع هواه، وهذا مرض اليهود. غير المغضوب عليهم، اليهود، الإنسان إذا عرف الحق ثم عاند واستكبر واتبع هواه فهذا يستحق الغضب. ثم السبب الثاني للانحراف ولا الضالين، يعني أن يقع في الجهل والضلال. النصارى ضلوا ضلالا بعيدا، زعموا أن إلههم حل في أنثى ولد من بطنها ثم صلب، هذا ضلال بعيد. وكذلك الجهل يودي بالعبد إلى البدع والخرافات، ينحرف عن طريق العبودية. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تلاحظ أن هذه السورة تحقق لك عبودية الله جل وعلا بكل حقائقها ومعانيها. ولهذا والله الإخوة، المسلم وهو يكرر هذه السورة في كل ركعة يشعر أنه يستمد شعلة من عبودية الله، من محبة الله، من الخضوع لله في كل مرة يقرأ في هذه السورة. ولهذا تأمل، لما كانت هذه السورة تحقق للعبد عبودية الله، فرضها الله تعالى علينا في كل ركعة من ركعات صلاتنا، لأن الصلاة هي حقيقة العبودية لله. وحقيقة الصلاة في الفاتحة التي سماها الله تعالى صلاة، كما في الحديث القدسي قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قسمت الصلاة يعني سورة الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي. إذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله مجدني عبدي. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الدعاء، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. تستشعر أن الله يناجيك، أن الله يستجيب لك، أن الله يجيبك وأنت تناجي بهذه الفاتحة التي هي حقيقة العبودية. ولهذا جاء عن ابن تيمية رحمه الله أنه كان يجلس بعد صلاة الفجر إلى أن ينتصف النهار، يعني يجلس ساعات طويلة في مصلى يذكر الله. يا ترى ماذا كان يقول؟ يقول أحد تلاميذه البزار، يقول دنوت منه فسمعته يقرأ سورة الفاتحة يكرر تلاوتها ويقضي وقته في قراءتها فقط. بعد أن ينتهي من أذكاره يكرر الفاتحة مئات مئات المرات. سبحان الله، كأنه يستمد في أول يومه هذه القوة العجيبة التي سرها عبودية الله جل وعلا. وكان يقول هذه غدوتي، وإن لم أتغدى هذا الغداء سقطت قوتي. فهذا شيء مما يتعلق بسورة الفاتحة. ثم تأتي سورة البقرة. وسورة البقرة والله أعلم من أبرز مقاصدها الدعوة إلى الإيمان والاستسلام لله جل وعلا، وبيان شرائع دين الإسلام. الدعوة إلى الإيمان والاستسلام لله جل وعلا وبيان شرائع شرائع الإسلام، وهذا أنسب ما يكون بعد الفاتحة، لأن الله تعالى قال في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، فبين الله تعالى الصراط المستقيم في سورة البقرة: هدى للمتقين. ذلك الكتاب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهذا القرآن مقصوده الأعظم كما عرفنا عبودية الله القائمة على الإيمان بالله باطنا والاستسلام لله ظاهرا وبيان أحكام الإسلام. فجاءت البقرة، سورة البقرة، بهذا المقصد العظيم. ولذلك تأمل في مقدمة السورة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفة: الذين يؤمنون بالغيب، وهذا استسلام باطني. الذين يؤمنون بالغيب، يؤمن بالغيب، شيء لا ترى بعينك لكن تؤمن به لأنه أخبر الله تعالى عنه. الذين يؤمنون بالغيب، ثم الاستسلام الظاهر بأجل العبادات ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إيمان، تقرير للإيمان. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وذكر الله أقسام الناس: هؤلاء المتقون، المؤمنون، المستسلمون، ثم ذكر الكفار وذكر المنافقين وأطال في صفة المنافقين. تأمل، النفاق يضاد الإيمان، يدعي أنه مؤمن لكنه ليس بمؤمن في الحقيقة. وهذا يناسب مقصود البقرة من تقرير الإيمان. فكشف الله تعالى عن حال المنافقين وضرب الأمثال في ذلك. هذا مثل لمن فقد الإيمان كيف يعيش متحيرا مضطربا. ثم تأتي الدعوة العامة للناس، الدعوة العامة للإيمان والاستسلام لله جل وعلا. تبين الآيات بعد ذلك حقائق الإيمان، وهي كما عرفنا مقاصد القرآن الثلاثة: مقاصد الدين، التوحيد، والرسالة، والجزاء. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا التوحيد وبرهانه. ثم الرسالة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، تقرير النبوة والرسالة. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين، الجزاء. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخره. هذا جزاء المؤمنين. فبينت هنا هذه الآيات حقائق الإيمان. وأيضا ذكرت الآيات بعد ذلك قاعدة البيان: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. المهم بيان الحق بأي مثل من الأمثال. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. تلاحظ آيات تقرر التوحيد والبعث والجزاء، هذه أصول الإيمان. ثم جاءت قصة أول نبي من أنبياء الله، قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، فيها تكريم لآدم لهذا المخلوق، الذي يدلك هذا التكريم على محبة الله لآدم. وفي هذه القصة التحذير مما يضاد الاستسلام والإيمان، وهو الكبر والإباء، كما حذر الله تعالى من هذا في بذكر إبليس لما امتنع من السجود: إلا إبليس أبى واستكبر. أبى، لم يؤمن، استكبر، لم يستسلم، وكان من الكافرين. وفيها يعني الحث على التمسك بالهدى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الكتاب، هذا الإسلام هدى للمتقين. وذكر الله تعالى أيضا: يعني بعد ذلك الجنة والنار، هذه الدعوة العامة. ثم تأتي دعوة خاصة، دعوة خاصة لأهل الكتاب. تلاحظ تستغرق هذه الدعوة آيات طويلة من سورة البقرة، من آية 40 إلى آية 162. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. تلاحظ في هذه الآيات أن الله تعالى وجه الدعوة الخاصة لبني إسرائيل، وخص منهم اليهود غير المغضوب عليهم. فتأمل في مناسبة هذا المقصد السورة، لأن اليهود ما عندهم استسلام، يعرفون الحق لكن لا يؤمنون ولا يستسلمون، تمردوا. فناسب أن يذكر الدعوة الخاصة، دعوة اليهود في هذه السورة. وتأمل كيف جاءت الدعوة برحمة ولطف، ذكرهم أولا بنعم الله عليهم، وإذ نجيناكم من آل فرعون، وإذ 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 وإذ، تذكير لنعم الله. ثم ذكرهم في المقابل بجرائمهم، ومن ذلك قصة البقرة. هنا السؤال، لماذا سمى الله تعالى سورة البقرة بهذه القصة، قصة البقرة؟ الآن فهمت المقصد؟ تلاحظ أن هذه القصة ظهر فيها تمرد اليهود وعدم استسلامهم. لما قال إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة استهزأوا بموسى، قالوا تتخذون هزوا، ثم شددوا على أنفسهم، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ما لونها، ما هي. يتمردون على أوامر الله ولا يستسلمون. فهذه القصة فيها تحذير من عدم الاستسلام لله، ولهذا والله أعلم سميت السورة بهذا الاسم، قصة بسورة البقرة، لأن هذه القصة تدعو المسلم إلى أن يستسلم لحكم الله، وما يسأل أسئلة تعنت، لماذا كذا لماذا كذا، بغرض أنه لا يريد أن يستسلم لحكم الله. ثم مع ما في القصة من تقرير التوحيد، لأن هذه البقرة تشبه العجل الذهبي الذي عبدوه، كأن ذبح هذه البقرة بهذه الصفات قلع للشرك من قلوبهم. بقرة في أحسن سن، سن وسط، لونها كلون العجل الذهبي، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، فاقع لونها تسر الناظرين. ثم هي مدللة، لا مذللة، كالملكة، كالعجل الذهبي، فذبحها قلع للشرك. ثم فقلنا اضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، تقرير البعث. ففيها هذه الأصول العظيمة، فسميت السورة بها. ثم كما ذكر الله تعالى اليهود بالنعم السالفة على أجدادهم والقبائح التي ارتكبوها، انتقل السياق إلى اليهود الحاضرين. فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. والآيات في سورة البقرة تحذر من الكتمان، كتمان الهدى، هدى للمتقين، وتحذر من تحريفه، وهذا كثير يعني في هذه السورة، لأنه يتناسب مع الإيمان ويعني بيان شرائع الإسلام. ثم تأمل، يذكر الله تعالى بعد ذلك يدعو أهل الكتاب ويدعو الناس عموما إلى طريق السلف الماضين من الأنبياء الأولين، إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي اجتباه الله تعالى وجعله إماما الموحدين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. تأمل، قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، افتتح قصته باستسلام لله ووفاء بأمر الله. وتأمل كيف عظم قبلة المسلمين، فذكر بناء إبراهيم وإسماعيل للبيت. وتأمل ما الكلمة المميزة المتميزة في هذه القصة، كلمة الإسلام. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا أمة مسلمة لك. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهكذا، وكذلك مع تقرير الإيمان، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآيات، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهكذا، وانتقلت الآيات إلى بعد ذلك إبطال اعتراض اليهود والمشركين في موضوع القبلة الذي هو من أعظم شعائر الإسلام. وموضوع القبلة ظهر فيه الاستسلام لله، لأن الذي يعترض على أحكام الله وما يستسلم له هذا سفيه، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ثم تأمل كيف قال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. مسألة استسلام لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعد ذلك أيضا الاستسلام القدري: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. استسلام لله، استسلام قدري لقدر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والسورة تعرض حقائق الإيمان والتوحيد: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض أدلة التوحيد في الكون والجزاء، والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، إلى آخر الآيات. ثم يأتي النداء الثاني للناس. نقف هنا ولا أنا ما أريد أطيل عليكم إخوة؟ لكن طيب نكمل السورة. طيب، يأتي النداء الثاني للناس هناك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، غير الإيمان. هنا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هنا بدأ بيان شرائع الإسلام بعد أن قرر الإيمان حقائقه وأصوله، وقرر الاستسلام لله جل وعلا. بعد ذلك يأتي بيان شرائع الإسلام، كيف تستسلم لله، ما هي الشرائع التي تسير عليها. ثم كيف افتتح هذه الشرائع بالأكل الحلال، باب المطعومات. وتأمل كيف ربطوا بتوحيد الله: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنهم حرموا ما أحل الله وأشركوا في باب التشريع، فهذا متصل بتوحيد الله. ثم إن القبلة التي تقدم تقريرها والذبائح هذه من شعائر الدين العظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. وذلك لأن باب المطعومات له أثر عظيم على رقة القلب. الإيمان والاستسلام راجع إلى صلاح القلب، ومن أعظم أسباب صلاح القلب طيب المطعم، كما جاء في الحديث: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. يعني إذا أكلت الحلال ابتعدت عن الحرام الشبهات يصلح قلبك. تأمل كيف جاء هذا الافتتاح بهذه المسألة في شرائع الإسلام. ثم ذكر إجمال الشرائع الدينية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. انظر في تقرير حقائق الإيمان مع ذلك: من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك المتقون. كأنها فهرس لما سيأتي من أحكام الشريعة. بيان شرائع الدين والإسلام، تميز بيان الأحكام في سورة البقرة ببيان أن هذه الأحكام قائمة على اليسر، لأن طبيعة دين الإسلام هو دين الحنيفية السمحة، ثم أيضا الوسطية ومخالفة أهل الجاهلية، ثم البيان. فهذه تلاحظ لما تقرأ في الأحكام في سورة البقرة تدور على بيان هذه الأمور، هذه الأحكام فيها اليسر للناس، فيها مخالفة لما عليها الجاهلية، مع نعمة البيان من الله جل وعلا على عباده بهذه الأحكام. ذكر القصاص، تأمل كيف مثلا قال في التخفيف: فمن عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف وأداء إلى الإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، بخلاف ما كان عند اليهود والنصارى. ذكر بعد ذلك الصيام، تأمل كيف قال في آيات الصيام، ذكر الرخصة فيها: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهكذا أعاد بعد ذلك هذا الأمر: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مع تقرير يعني الإيمان والاستسلام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهكذا ذكر بعد ذلك آيات القتال والجهاد الذي به يعلو دين الإسلام، ذروة سنام الإسلام. ذكر آيات الحج، وأيضا تلاحظ فيها الترخيص والتسهيل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهكذا. ومع استمرار الآيات في تقرير الإيمان والاستسلام، يعني بعد هذه الآيات جاءت مثل وقفة ترسخ موضوع الإيمان والاستسلام، قسمت الناس إلى قسمين: منافقين لا يبالون بمصالح الناس، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ولد الخصام المنافق، وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها إلى آخره. وفي المقابل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يبيع نفسه لأجل الله ومرضات الله. انظر إلى استسلامه، والله رؤوف بالعباد. وهكذا جاءت يعني أحكام متنوعة، يسألونك ماذا ينفقون، جاءت آيات عن الجهاد، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن اليتامى، تلاحظ يسألونك كأن هذا يقابل سؤال اليهود الذي هو سؤال تعنت: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ هذه الأسئلة التي من باب التعنت في قصة البقرة، فكأن هذا يقابل ما تقدم عن اليهود. هكذا كانت أسئلة المسلمين، أسئلة استفهام واستعلام لبيان أحكام الله. وكذلك ما يتعلق بالنكاح، بالعشرة، حتى مسائل دقيقة من الحيض، من العشرة، ويربطها بالإيمان: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا وبشر المؤمنين. أيضا أحكام اليمين، الإيلاء، الطلاق وأحكامه، العدة، تلاحظ فيه التيسير خلافا لما عليها الجاهلية: الطلاق مرتان، كانوا يطلقون بمرات كثيرة ويعلقون المرأة فهذه الأحكام فيها تيسير وفيها يعني وسطية. والرضاع والنفقة بعد الطلاق وعدة المتوفى عنها زوجها والخطبة في تلك الفترة وبيان شيء من أحكام المتعة للمطلقة، ثم تأتي آية مفاجئة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، تخرجك من جو المشاكل وإلى الارتباط بالله بهذه الصلوات. تم كيف قال: والصلاة الوسطى، صلاة العصر. الدين دين الإسلام دين وسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. حتى رقم الآية 143 نصف سورة البقرة، وصل سورة البقرة تماما: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وهكذا تذكر الآيات قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، تقرير البعث، الإيمان بالغيب، وتطمين المجاهد، هؤلاء قوم فروا من الموت يريدون الحياة فأماتهم الله. وفي المقابل ذكر قصة من تخلف عن نصر دين الله الذين خرجوا مع جيش طالوت لكن ما استسلموا. تأمل لما يعني أول كان عندهم في الحقيقة عدم إخلاص، عدم إيمان، يريدون الدنيا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت سعة من المال. ثم لما اختبرهم الله تعالى بالنهر فشربوا منه إلا قليل منهم، إلا قليلا منهم، فما استسلموا إذن. وهكذا يأتي بعد ذلك في ختام السورة آيات طويلة في الحث على الإنفاق في سبيل الله. وتأمل كيف جاءت آية النفقة ثم آية الكرسي، أعظم آية في القرآن الكريم. وهذه الآية كما تعرفون تتحدث عن توحيد الله وصفاته وكماله جل وعلا، لأن توحيد الله هو الغاية العظمى. ثم تأمل كيف تذكر بعض القصص في تقرير الإيمان بالغيب والبعث، قصة المنكر المعاند النمرود الذي حج إبراهيم في ربه، قصة المتفكر أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قصة الموقن المطمئن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. ثم ذكرت يعني الآيات في الحث على الإنفاق في سبيل الله، لأن الإخوة أجل شعائر الدين الصلاة والزكاة. الصلاة صلة بالله، والزكاة والإنفاق صلة بعباد الله، إحسان إلى عباد الله. ثم هذه الزكاة والإنفاق في الحقيقة من أعظم ما يصدق به المؤمن إيمانه، صدق برهان على الإيمان. وإذن هذا الإنفاق في الحقيقة من تحقيق الإيمان والاستسلام لله، لأن إنفاق المال يخرج حب المال من القلب، فيكون المؤمن على يقين بالله وبوعد الله ومستسلم لله. فجاءت آيات طويلة في الإنفاق وضرب الأمثال لذلك، والتحذير مما يخالف الصدقة وهو الربا. ثم آية الدين، آية طويلة يعني في آخر السورة، أطول آية في القرآن. وسبحان الله كما ذكر بعضهم يعني الذي يعني يقرض غيره ابتغاء وجه الله هذا رسخ الإيمان بالغيب في قلبه. أنا خلاص أنا أعطيك المال ما أدري، يمكن يرجع لي يمكن ما يرجع لي. ثم كذلك يعني هذا يعني من الأحكام المهمة فيما يقابل يعني الربا، بيان يعني الدين وكتابته وأدائه. ثم تختم السورة بهذا الختام الجليل، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، مراقبة الله. ثم يأتي يعني تلخيص ما جاء في السورة كلها، تقرير الإيمان والاستسلام. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. الاستسلام لله، غفرانك ربنا وإليك المصير، مع بيان حقيقة هذه الأحكام الشرعية التي فيها الاستسلام لله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذه طبيعة الإسلام، اليسر والسهولة. ثم قال واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا به تمام النعمة، لأن من حقق تقوى الله، من حقق الإيمان والاستسلام تولاه الله تعالى، الله ولي الذين آمنوا، أنت مولانا، إذن فانصرنا على القوم الكافرين. من حقق الإيمان والاستسلام لله جل وعلا وقام بأحكام الدين بشرائع الإسلام نصره الله تعالى، وبذلك ينتشر هذا الإسلام، ينتشر هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها. فهذا شيء مما يتعلق بمقاصد سورة البقرة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.